هذا أيها الإخوة هو الشريط 30 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، فالجواب أن هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم في مسألة الظفر، مسألة الظفر يعني الذي يظفر في مال شخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه أو لا. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال العلماء. القول الأول المنع مطلقا، واستدلوا عليه بهذا الحديث. القول الثاني الجواز مطلقا، واستدلوا عليه بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه، حتى ان الحاكم رحمه الله قال يجب ان تاخذ من ماله في مقدار ما مالك، لان الله امر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. لكن هذه مش ذاته، لان قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاذن والإباحة. ولهذا لو أسقطت حقك وسمحت كان هذا جائز بالاتفاق. على كل حال هذا قول. القول الثالث إن كان من ما أخذته من جنس ما هو لك فلا بأس، مثل أن يكون في ذمته لك 100 صاع من بر فتأخذ من ماله 100 صاع من بر. وأما إذا كان من الجنس فإنه لا يجوز، من غير الجنس نعم، إذا كان من غير الجنس فإنه لا يجوز، لأنه إذا كان من غير الجنس صار مبادلة ومعاوضة فيكون عقد بيع، وعقد البيع لا يجوز إلا برضا من البائع، وعلى هذا فلا يجوز. مثل لو كان في ذمته 300 صاع من البر ولم تجد عنده إلا رزا فتأخذ؟ الجواب لا، على هذا القول لا، لأنه ليس من جنس مالك. القول الرابع أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا، سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بمقدار حقك، وإن كان باطلا فليس لك أن تأخذ. واستدلوا لذلك بما إذا كان ظاهرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها، لأن سبب وجوب النفقة ظاهر وهو إيش؟ الزوجية، هي زوجته، فلو أخذت منه ثم عثر عليها ثم طالبها لم يقل الناس إنها خائنة، لأن الناس يعرفون أنها زوجته ولا حق النفقة. وكذلك أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن نزلوا على قوم ضيوفا ولم يعطوهم حق ضيافتهم أن يأخذوا من أموالهم بمقدار ما لهم من الضيافة. لماذا؟ لأن الحق سببه ظاهر وهو الضيافة. أو طيب، هذا القول هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، على أنه إذا كان سبب الحق ظاهرا فلك أن تأخذ بغير علم من له الحق، وإن لم يكن ظاهرا فليس لك أن تأخذ. واستدل لذلك بأن الأصل احترام مال المسلم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، في حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وهذا عام، خص منه إيش؟ ما دل الدليل على جوازه، وهو أخذ المرأة من مال زوجها تحرير الهند، وأخذ الضيوف من مال من استضافوه ولم يضفوه. فهل مثل ذلك الأب لو قصر الابن بالنفقة، أو الأخ لو قصر أخوه بالنفقة الواجبة أو لا؟ ها؟ نعم مثله. وعلى هذا فنقول الأصل في الأموال التحريم، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا بدليل شرع. وقد دل الدليل على جواز أخذ من له النفقة ومن له الضيافة، فنقتصر على ما دل عليه الدليل. وأما قوله فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فقد بينا أن هذا في العدوان الظاهر، إنسان ضربك اضرب، إنسان نهب منك مالا انهب المال اللي معه، وما أشبه ذلك. أما الأشياء الخفية فلا، ولأنه لو أجيز الأخ بما سببه خفي لكان في ذلك فوضى بين الناس، أن كل واحد يقول أخذت من مالي لأني أطلقه، ثم يكون هناك فوضى هات بينة، وقد يعثر استرجاع الحق منه. وأما الحديث الذي معنا لا تخلو من خالق فهو بما أعزل عن هذا كله، لأن الذي ائتمنك جعلك أمينا، والأمين لا يجوز أن يكون خائنا، لأن ذلك ينافي مقتضى العقل، فلا تخلو من خالق. ثم قال المؤلف وعن يعلى لو أراه الترمذي وأبو داود وحسنه وصححه الحاكم واستنكره أبو حاتم الرازي وأخرجه جماعة من الحفاظ، قال وهو شامل للعارية. شامل للعارية في أي جملتين؟ في قوله أدى الأمانة إلى من ائتمن. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. ألا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا ابن أمية إذا أتتك رسلي، يعني الذين أرسلهم إليك، فأعطهم 30 درهم، أعطهم 30 درهم. ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يطلب آية علامة، كما قال ذلك في من أرسله إلى وكيله في خيبر. يقول فقلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل عارية مؤداة. الفرق بينهما أن العارية المؤداة هي التي ترد بعينها إن بقيت، فإن تلفت فليس على المستعير ضمان. والعارية المضمونة هي التي لو تلفت لضمنها المستعير. وهذا يدل هذا الحديث فيه فوائد. أولا جواز استعارة الدروع، والدروع هي عبارة عن قمص من حديد محلق مربوطة كل حلقة في الأخرى حتى يصير كأنما نسج من حديد، يتخذه الناس عند القتال ليتقوا به رؤوس السهام، لأن السهم إذا ضرب الحديد ما ينفذ، وجعل حلقا ليسلب التحرك فيه، وهو موجود يعني أظن عند بعض الناس هنا يطلع من أراد أن يطلع عليه يطلع عليه. وفيه دليل على أن العارية حسب شرط المعير على المستعير، إن كانت مؤدات فهي مؤدات، وإن كانت مضمونة فهي مضمونة. ولا إشكال في أنه إذا وجد الشرط فالحكم على حسب الشرط، لكن إذا فقد الشرط فهل هي مؤدات أو مضمونة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها مؤدات، ومعنى مؤدات أنه لا ضمان على المستعير إلا بتعد أو تفويض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. وهذه أمانة. ومنهم من قال إنها ليست مضمونة إلا أن يشترط، فإن اشترط فهي مضمونة سواء تعدى أو فرط. واستدلوا بهذا الحديث وبالذي بعده وبعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروط، إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. وعلى هذا فتكون مضمونة إن شرط أنها مضمونة، وإن لم يشترط فلا ضمان ما لم يتعد أو يفرط. القول الثالث أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان، فإن اشترط عدم الضمان فلا ضمان، وإلا فهي مضمونة. والفرق بينه وبين الأول أن الأول يقول هي مضمونة بكل حال سواء فرط أو مفرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. طيب، والقول الصحيح في هذا أنها ليست مضمونة إلا بالشرط، أنها ليست مضمونة إلا بالشرط، وذلك لأنها أمانة داخلة في عموم الأمانات التي ليس فيها ضمان إلا بتعد أو تفريط. فإن سرق ضمانها فعلى ما شرط، لأنه هو الذي ضيق على نفسه، شرط المعير ضمانه والتزم المستعير فهو الذي ضيق على نفسه. مثال ذلك: استعار منك شخص كتابا فقلت له: عليك ضمانه، فالتزم. فهنا يضمن الكتاب ولا لا، سواء تعدى أو فرط أم لم يتعدى ولم يفرط، لأنه شرط عليه. طيب، فإن شرط عدم الضمان، نعم، فلا ضمان. وإن سكت ففيه خلاف، هل تضمن أو لا تضمن؟ والصريح أنه لا ضمان. ويستثنى من ذلك ما مر علينا: إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، مثل الميشفة إذا تساقط حملها فإنه لا ضمان عليه. وكذلك الكتاب لا شك أنه مع الاستعمال والتقليد يضعف تجهيله، فليس عليك ضمان. لماذا؟ لأنه استعمل أو تلف فيما استعمل فيه له، فليس فيه ضمان. طيب، يقول عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين قبل أن يسلم، فقال: أغصب يا محمد؟ يعني أهي غصب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل عارية مضمونة. فالعارية مضمونة يعني علينا ضمانها لو تلف. في الأول قال الرسول: بل عارية مؤداة، وهنا قال: عارية مضمونة، لأن هذا كافر لم يسلم بعد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطمئن قلبه لأنها مضمونة. فعارة، ولما أسلم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها عليه فسامح فيها وقال: يا رسول الله، إني أسلمت، يعني وإني أريدها لله عز وجل. فصار ذلك خيرا له. ففي هذا الحديث دليل على فوائد: أولا، جواز استعارة أدوات الحرب من الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار هذه الدروع من صفوان قبل أن يسلم. ويقاس على الدروع كل عتاد الحرب، لكن بشرط أن نأمن من غشه. أما إذا لم نأمن فإنه لا يجوز أن نشتريه منه، وذلك لأنه أي الكافر عدو للمسلمين، عدو للمسلمين بكل حال، كما ذكر الله تعالى في عدة آيات من القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهم يخشى منه، فإذا أعارون سلاح يعني عتاب حربية من سلاح أو دروع أو وقاية من أشياء مهلكة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به بشرط إيش؟ بشرط أن نأمن منه. ومن ذلك أيضا إذا أعانونا على عدونا فإن ذلك لا بأس به بشرط أن نكون في ضرورة إلى ذلك. فإذا كان هناك ضرورة إلى الاستعانة بهم وأمنا من شرهم فلا بأس لأجل الضرورة، وليس هذا من توليهم. الذي يكون من توليهم أن تذهب إليهم تعينهم على عدوهم، مثل أن يقاتلهم عدو لهم فتذهب معهم تقاتل تعينهم على عدوهم، فإن هذا بلا شك من ولايتهم. فإن كان عدوهم مسلما فإنه يخشى على من أعانهم أن يكون كافرا، لأنه أعان كافرا على مسلم. وإن كان عدوهم كافرا فإن هذا حرام ولا يجوز بلا شك، ويمكن أن يلتحق المعين بالكافرين في هذه الحال إذا تولى هؤلاء وناصرهم محبة لهم. وأما إذا أعانوك هم على عدوك فليس هذا من باب الولاية، ولكنه من باب دفع الضرورة. إن اضطررت إليهم وأمنت من سوء عاقبتهم فلا حرج. وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة، فإن من العلماء من قال لا يجوز مطلقا، ومنهم من قال يجوز ولو لأدنى حاجة، ومنهم من قال يجوز للضرورة. وهذا هو الأقرب، أنه إذا دعت الضرورة القصوى فلا بأس، أما مجرد حاجة فلا. ولكن على كل حال ليس هذا من جنس الاستعانة بهم في أدوات الحرب وعتاد الحرب، لأن أدوات الحرب وعتاد الحرب الذي يستعمله من المسلمون، لكنه يجب أن نأمن من أن يكون هذا العتاد عتادا فاسدا أو ضارا، بحيث أننا نضيع أعمالنا بمثل ويكوننا عند الحاجة إليهم، لأنهم حقيقة لا يؤمنون، هم لا يؤمنون بلا شك هذا مهما كان. طيب، من هذا الحديث ويستفاد من هذا الحديث أن العارية إذا شرط المستعين ضمانها فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليست بمضمونة، لأن يد المعين المستعير يد أمانة، والأصل في يد الأمانة أنه لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. قال: وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه. أخرج من؟ الحاكم، لأن الضمير يعود على أقل المذكور. أخرج الحاكم له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس. والعلماء يقولون في المصطلح هنا ثلاثة أشياء: أولا شاهد، والثاني تابع أو متابع، والثالث اعتبار. اعتبار. الشاهد هو أن يروى حديث بمعنى هذا الحديث، أن يروى حديث بمعنى من طريق آخر. فهنا الحديث الأول عن صفوان والثاني عن ابن عباس، إذا نقول هذا شاهد. والمتابع أن يتابع الضعيف راوي آخر في الأخذ عن شيخه، مثل أن يكون هذا الحديث روي عن من طريق أحد رجاله ضعيف، أحد رجاله ضعيف، لكن جاء من طريق آخر يوافق هذا الضعيف في شيخه، فهنا نقول هذا الضعيف وجد له متابع في شيخه فيقوى الحديث هنا، لأن جانب الضعيف قوي للمتابع الذي تابعه في الأخ عن الشيخ. أما الاعتبار فهو تتبع الطرق، أن يتتبع الإنسان طرق الحديث إذا كان فيه راوي ضعيف، يتتبع طرقه لعله يجد متابعا، أو يتتبع جميع المسانيد لعله يجد شاهدا، لعله يجد الشاهد. واعلم أننا لا نحتاج إلى المتابع ولا إلى الشاهد فيما إذا كان السند صحيحا، لأن المتابعات الشواهد إنما نحتاج إليها لتقوية الضعيف، تقوية الضعيف، فإذا استغنينا عنه فلا حاجة إلى طلب المتابع والشاهد، وحينئذ لا حاجة إلى التتبع لأنه مضيعة وقت. وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكرنا الاعتبار. من الساعد؟ ذكرنا ماذا قلنا؟ أن الإنسان يتبع الطرق، طرق هذا الحديث الذي يريد فيه المتابع، أو الطرق عموما إذا أردنا إيش؟ إذا أرد الشاهد يا أخوان. أصل كل التتبع للتقوية، لكن إن تتبعنا سند هذا الحديث المعين فنحن الآن نطلب إيش؟ متابع. وإن تتبعنا كل أسناد الحديث فهذا نطلب الشاهد، نطلب الشاهد. طيب، ولكن يجب أن نعلم أن الشاهد إذا كان الضعيفان على وجه لا ينجبر بالشاهد، يعني كل من الراويين او من الحديثين المرويين من طرقين ضعيف للغايه، مثل ان يكون كل من الراويين عن هذا الشيخ متهما بالكذب، الضعف هنا شديد، الاتهام بالكذب شديد جدا في الرواه. هذا لو ياتي الف واحد يتابعون في اخذ هذا الشيخ الثقه فاننا لا نقبل. لماذا؟ لأن الضعف شديد، وإذا كان الضعف شديدا فإن الحديث لا يتقوى بالمتابع ولا بالشاهد أيضا، لكن إذا كان الضعف يسيرا فإنه يقوى حتى يصل إلى درجة الحسن، لكن درجة الحسن لغيره، حسن لغيره. نعم.
يجوز
الاستعانة بالكفار للضرورة. نعم.
لكن
تجيب
الجواب عن الحديث
الذي
قال
أن
لما جاء المشرك لجاء نوح قال لا نستعين بالمشرك.
نعم صحيح، لأنه لا
ذبيحة لله.
نعم.
ذكرت أن الحديث من باب أولى
لا. نعم.
أو الاستفادة من
الرواية. نعم. إيه. الراجح فيها الله إنه إن الحديث يدل عليه بالمنطوق. بالمنطوق. نعم.
ذكر في الحديث كيف التحسين أو تفسير طريق الورق، يعني وعدم النظر في طريق الطرق مع العلم لأنه قد تكون هناك علة خفية لا تعرف إلا
تجربة. على كل حال إذا كان الحاكم عليه بالصحة والحسن إذا كان من الحفاظ المشهورين فهو كذلك، أما إذا كان من غيرهم فليتتبع، لأن أحيانا يقول إنه صحيح أو حسن لطرقه ثم إذا تأملت وإذا لا أصل لهذا. نعم. لا نقول ان نقول ان النصين لم يرد على شيء واحد، كل واحد له جهه، هذا في الخيانه وهذا في اخذ الحق.
وهذا مثلا اذا خان الاحد على الغير،
نعم،
وهو ياخذ حقه، هذا حقه ما هو،
لكن اي ما خان هذا اذا اخذ حقه بدون خيانه هذه مساله هي اللي داخله. لكن لو أعطاني ماله قال خذ هذا جزاك الله خير حطه أمانة عندك، وأنا أطلبه مثلا 100 ريال وجاهد، أنا أطلبه 100 ريال وجاهد من الحق، وأعطاني 100 ريال قال خذها أمانة، هذا هو مولد حديث أبي هريرة لا تقل من خانه. أما رجل جحد لي 100 ريال وقدرت على أخذ 100 ريال من ماله، فهذا هو موضع الخلاف الذي يسمى مسألة الضفع. نعم.
يعني
هذا تفضل من الضعف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم على الشيخ يعني كأمير جماعة أمير أمة، يعني هو أمير يعني النبي الله صلى الله عليه وسلم على أيضا في التعامل بالكفار. لا، ما هي استعان بالكفار، لأن استعان بالكفار يعني بدوات الكفار، بدوات الكفار. أما بالعتاد فهو غير داخل في هذا.
الصورة
غير
ما
تبع
في
شعار الكفر عن الإخلاص، إن لا يقوم بأنهم
الشروط على المؤمن على من
سعى عليه من المؤمنين. لا أبدا، هذا حوالي مميه لما كان رسول قد ظهر على أهل مكة.
نعم.
ظهر على أهل مكة ظن أن الرسول سيأخذها منه بقوة، فقال أغف يا محمد.
لو
جاء
أمير الحاكم
في المنطقة يستعين بالكافرين، يعني بأنفسهم ولا بالعتاد يأخذ منهم يحترم منهم آلاف حرب.
الاستعانة
لا، بينهم فرق. الاستعانة بشخص كافر هذه لا تجوز أبدا إلا للضرورة.
هذه الضرورة يعني قد على
وأما حد إذا عمله هذا شيء ثاني، لو جاء عليه السكر ويملي عليه الشروط فإنه حرام. تعرف السكر ولا لا؟ لحط في الشاهد. لو يجي كافر يبيع على السكر ويبين علينا شروط تهين المسلمين، قلنا حرام عليك الشيء. لكن مثلا ما يتعلق بالحرب له يعني أهمية خاصة، لأن الذي يتعلق بالحرب ربما يأتي الكافر يتألف أشياء خائفة مرة علشان في أحلك الضرورات يخونك. ولهذا نقول شراء الأسلحة من الكفار تجب العناية به تماما، تجب العناية به لأنهم ربما يخونون. إيه نعم. نعم.
كيف نأمن الكفار الآن مع العداوة الظاهرة؟
نعم.
كيف نأمن هذه؟
نعم. ربما نأمنهم إذا كان عدو مشتركا، إذا كان العدو مشتركا أمناهم لأنهم هم يحبون أن يوقعوا في عدوهم. لكن لو كان عدو صديقا لهم صحيح ما نمن، أما إذا كان عدو مشتركا هم يشاركون في العداوة فأنت آمن. نعم.
وما
إذا كان من
المفكولين فلا يطمع حقوقهم.
إيش؟
لا يطمع المفكولين الأعمال من دول أخرى ولا يطمع حقوقهم، يكون عامل عنده يعني أقل مما يستحق، هل له أن يأخذ من مال المفكولين؟
هذا مؤتمن، العامل مؤتمن على ما هو عامل فيه. يعني مثلا لو كان عامل عند فلاح ولا يعطي حقوق، يستطيع أن يبيع مثلا من البطيخ أو يبيع من العلف ويأخذ حقه. نقول هذا داخل الحديث لا تكن من خالف. لكن مثل هذا يجب على ولي الأمر إذا رفعت إليه الشكوى وصار صحيحا يجب عليه أن ينكل بهذا الرجل وأن الذي منع حقه.
هذا واجب.
أين الواجب؟
حقه واجب.
كيف؟
حق العامل واجب. مثل فعل
لا لا مهم، يعني قصدك ظاهر، قصدك ظاهر ولا ليس ظهور كظهور النفقة. معروف فرادكم ظاهرة تعليقان بين العارية المضمونة والمؤداة. هذه المعدات والمضمونة العكس يعني إذا تلفت فلا ضمان.
لا العارية مضمونة
وإن بقيت
عنده وإن تلفت فلا ضمان.
طيب والمعدات شو يا جماعة؟
كما
يقول يعني يجوزها بعينها لكن تلفت ليس على وجهه لانكم تعادلوا بالخير. اما المضمونه فانه يجوزها سواء تلفت او ما تقولون؟ طيب اختلف العلماء هل تضمن العاريه ام لا؟ اذكر الخلاف في هذه المساله. ثاني
العاريه
اذا تلفت هل تضمن او لا؟ يعني أنه يضمنها إن تعدى أو فرق وإلا فلا.
نعم.
طيب هذا واحد.
والقول الثاني
بشرط ضمنها ضمن.
نعم. وإن لم يشرط
فلا ضمن.
نعم.
والقول الثالث.
والقول الثالث أن الصحيح لها بالشرط. يعني شرط إذا لم يشترط عدم الشرط. عدم
الضمان يعني مضمونة إلا أن يشترط عدم الضمان. ما تقولون؟ هي أقوال كم؟ ثلاث. أنها مضمونة مطلقة، والثانية أنها مضمونة يشترط الضمان، والثالث أنها مضمونة ما لم يشترط عدم الضمان. هذه ثلاث أقوال. وفي الجميع أن تعدى أو فرط فهو ضامن. وقلنا الصحيح أنها غير مضمونة إلا بالشرط أو بالتعدي أو التفريط. ثم قال مالك رحمه الله باب الغصب. الغصب مصدر غصب يغصب، غصب يغصب، وهو أخذ الشيء قهرا. وفي الاصطلاح الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. فخرج بقولنا الاستيلاء على مال الغير ما لو استولى الإنسان على ماله من غيره قهرا، مثل أن يجد المسروق منه ماله عند السارق فيأخذه منه قهرا، فهذا ليس غصب لأنه استولى على ملكه لا على ملك غيره. وخرج بقولنا قهرا السرقة، فإن السرقة يستولي السارق فيها على مال الغير خلفة بدون أن يشرط. وخرج بقوله بغير حق ما لو استولى على مال غيره بحق، كالاستيلاء على المرهون فيباع من أجل مصلحة الغريب. فهنا يستولي القاضي على هذا المال المرهون ليبيعه قهرا على صاحبه، لكن هذا بحق فلا يسمى غصب. والغصب محرم في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فقال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وكل مال أخذ بغير حق فهو باطل، يدخل في هذا النهي. وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا على تحريم مال المسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن يوم عرفة في أكبر مجمع للمسلمين فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، وكذلك في يوم النحر في منى أكد ذلك إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأما الإجماع فقد انعقد على تحريم الافتلاء على من غير بار الحق، والمغصوب إما أن يكون عقارا وإما أن يكون منقولا، كالعقار مثل الأراضي والأشجار وشبهها، والمنقول كالذي ينقل من مكان إلى مكان كالدراهم والدنانير والثياب والسيارات والأواني والأمتعة، وكلها يدخل فيها الغصب عن العقار والمنقول، كلها تدخل فيها الغصب ويحرم فيها الاستيلاء على حق الغير بغير حق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين. متفق عليه. اقتطع يعني اخذ قطعه من الارض ظلما، اقتطع شبرا من الارض ظلما. الشبر هو ما بين رأس الخنصر والإزهام عند مد الأصابع، كذا ما بين هذا وهذا، هذا الشيء. وكان هو المقياس منذ عهد بعيد، لأنه في الحقيقة متر لازم للإنسان دائما، كل إنسان معه متر إذا اعتبرنا الشبر، وكذلك إذا اعتبرنا الذراع وهو ما بين رأس المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى، هذا ذراع وهو المقياس. وكذلك الباع ما بين الصفين عند مد الرجل، هذا أيضا مقياس. ثم ظهرت المقاييس الأخيرة فجعل الذراع مثل الحديد، وعرف أيضا في القديم ذراع الحديد، وثم ظهرت المقاييس الأخيرة وهي المتر والفروع. لكن أدنى شيء يقدر به في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في الغالب الشبر، وإن كان قد يقاس بالأنملة كما في قص المرأة رأسها عند النصف شبرا من الأرض، وفي رواية البخاري من اقتطع شيئا، فيشمل الشبر فما دونه وما فوقه. وقول شبرا هذا تقدير بالأقل، تقدير بالأقل للمبالغة، للمبالغة، وما كان تقديرا للمبالغة فليس له مفهوم لا قلة ولا كثرة. ففي قوله تعالى: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فإن عمل دون ذلك نعم يره. وكذلك أيضا ما ورد في الأكثر مثل: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفر أكثر لم يغفر لهم. المهم أن ما قصد به المبالغة قلة أو كثرة فإنه لا مفهوم له. وقوله صلى الله عليه وسلم ظلما، ظلما هذه متعلق بقول السطع، يعني الذي عمل فيها كلمة السطع، فيحتمل أن تكون مصدرا في موضع الحال، أي من اقتطع شبرا من الأرض ظالما ظالما، ويحتمل أن تكون صفة لمصدر محذوف، تقدير من اقتطع اقتطاعا ظلما ظلما. ويحتمل معنى ثالث إعرابا ثالثا وهي أن تكون مفعولا من أجله، أي من اقتطع شبرا من الأرض من أجل الظلم، يعني أن الذي حمله عليه الظلم فجزاؤه كذا وكذا. فهذه ثلاثة أوجه. طيب، أقربها والله أعلم أن تكون مصدرا في موضع الحال ظالما، والظالم هو المعتدي الذي لا وجه لاقتطاعه، هذا الظالم. طوقه الله به يوم طوقه الله إياه، طوقه الله إياه أي الضمير إياه يعود على هذا الشبر الذي اقتطعه. وقلنا طوقه الله أي جعله طوقا في عنقه كالطوق الذي تلبسه المرأة للزينة. وقوله من سبع يوم القيامة يعني يوم الجزاء والحساب، وهذا اليوم له أسماء كثيرة، اسمه اليوم الآخر ويوم القيامة ويوم الحساب ويوم الحشر ويوم المعاد وأسماء كثيرة، وذلك لأنه يتضمن هذه الأوصاف التي سمي بها، فهو يوم قيامة ويوم حساب ويوم معاد ويوم حشر، فلذلك يسمى بهذه الأسماء كلها. ويوم القيامة سمي بهذا الاسم لأنه يقوم فيه الناس من قبورهم لرب العالمين، كما قال تعالى فلا يظن أولئك أن مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولأنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقام فيه العدل كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. إذن سمي يوم القيامة لهذه الوجوه الثلاثة من سبع أراضين، متعلق بطوق يعني يطوقه الله إياه من سبع أراضين، وذلك لأن الإنسان إذا ملك شيئا من الأرض ملكه وما تحته، ملكه وما تحته إلى الأرض السابعة، فإذا ظلم أحد شبرا من الأرض العليا صار كأنه ظالم من كل أرض مقدار شبر، مثل ما ظلم من أرض العليا. هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اقتطع شبرا من الأرض أو أخطأ أو أقل، وفيه أيضا أن من اقتطع شبرا من الأرض بحق فليس عليه شيء، لأن مفهوم قوله ظلما أنه إذا لم يكن ظلما فليس فيه وعيد. مثل لو أن رجلا له جار، له جار في الأرض، فجاء هذا الجار فأدخل جزءا من أرض جاره على أرضه، فجاء الآخر الذي قد أخذ من أرضه ما أخذ فأدخل الذي أخذ منه إلى أرضه، فهذا لا شك أنه قد اقتطع شبرا من الأرض أو أكثر لكن بحق، لأن الأرض الأرض فلا يحق هذا الوعيد. وفيه أن هذا العمل من كبائر الذنوب، يعني اقتطع الإنسان شبرا من الأرض من كبائر الذنوب. وجهه أن فيه وعيدا في الآخرة، وكل شيء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب غضب أو تبرؤ منه أو ما أشبه ذلك فإنه من كبائر الذنوب. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة في الدنيا أو في الآخرة فإنه من كبائر الذنوب، وذلك لأن المحرمات نوعان، نوع يذكر أن هذا الشيء محرم أو ينهى عنه مثلا ولكن لا يذكر فيه وعيد، فهذا يكون من الصغائر. ونوع آخر يذكر فيه وعيد، يعني يرتب عليه عقوبة خاصة به، فبهذا يكون هذا الشيء من كبائر الذنوب. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وذلك أن هذا الرجل لما تحمل هذا الاثم بالنسبة للأرض جوزي بأن يتحمل العقوبة بمثله يوم القيامة، وفيه إثبات يوم القيامة، وهذا شيء دل عليه السمع والعقل. يوم القيامة دل عليه السمع والعقل. أما القرآن، أما السمع، ففي القرآن آيات كثيرة تدل على ثبوت هذا اليوم. وأما السنة فكذلك، فيها أحاديث كثيرة تدل عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأما العقل فلأن العقل يحيل أن يخلق الله هذه الخليقة العظيمة ويرسل عليها الرسل وينزل عليها الكتب، ثم تكون النتيجة أن تموت هذه الخليقة ولا يترتب على ذلك شيء، فإن هذا بلا شك ينافي حكمة الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. اختلف لرادك إلى معاد، فبين الله عز وجل أن الذي أنزل عليه الكتاب لا بد أن يرده إلى معاد يجازى فيه الناس على هذا القرآن. من فوائد هذا الحديث أن العربين سبع، كقوله من سبع عربين، وثبوت كونها سبعا لهذا العدد المعين ليس مذكورا في القرآن، لكنه مشار إليه في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فإن المثلية هنا في العدد، لأنها ليست مثلهن في الكيف، لأن السماء أعظم من الأرض وأوسع، فلا يمكن أن تكون مثلها في الكيفية، إذن هي مثلها في العدد، لكن هذا ليس بصريح. أما السنة فإنها صريحة في ذلك. ومن فوائد الحديث أن هذه الأراضين متطابعة، هذا هو الظاهر، يعني ليس بينها فاصل، لأنه لو كان بينها فاصل ما جوز الإنسان العقوبة إلا على الأرض العليا فقط دون الأرض السفلى وما بينهما، مع أنه يحتمل أن نقول إن هذا ليس بصريح لأنها متطابقة، لأنه إذا كانت الأراضين السفلى ليس فيها سكان يعمرونها، فإنه يكون لمن في الأرض العليا الحق في هذه الأراضين. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث ما ذكره الفقهاء رحمهم الله، أن القرار تابع لما فوقه، كما أن الهواء تابع لما تحته، فالإنسان يملك ما تحت أرضه إلى الأرض السابعة، ويملك ما فوق أرضه إلى السماء. فلو أن أحدا أراد أن يحفر سربا تحت أرضه فله أن يمنعه، له أن يمنعه، ولو أراد أن يخرج جناحا من بنائه على هواء جاره فله أن يمنعه من ذلك، لأن الإنسان يملك ما تحت إلى الأرض السفلى وما فوق إلى السماء الدنيا. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، لأن تقويق الشخص من سبع أراضين بمقدار ما غصب من الأرض العليا أمر يبدو مستحيلا في الدنيا، ولنفرض أنه اقتطع أميالا ظلما، فإنه يطوق إياه يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا لا يمكن في الدنيا أن يتحمله الإنسان، ولكن قال إن أحوال الآخرة ليست كأحوال الدنيا بل هي تختلف اختلافا عظيما. ولهذا تدنو الشمس يوم القيامة من الخلائق بمقدار ميل ولا يحترق، مع أنها لو دنت إلى الأرض الآن بمقدار أنملة لفسدت الأرض واحترق. كذلك أيضا يعرق الناس يوم القيامة، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق وهم في مكان واحد في مكان واحد. كذلك أيضا في يوم القيامة نور المؤمنين يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وغير المؤمنين في ظلمة في ظلمة. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون في الدنيا. إذن فأحوال الآخرة لا يمكن أن تقاس في أحوال الدنيا أبدا لوجود الفارق العظيم. والأبدان يوم القيامة تعطى طاقة عظيمة أكثر من طاقتها اليوم، لأنها تنشأ للبقاء لا للفناء. أما في الدنيا فإنها تنشأ ليش؟ للفناء، ولكن في الآخرة تنشأ للبقاء، فتكون الطاقات في ذلك اليوم غير الطاقات في هذا اليوم. يتفرع على هذه القاعدة أننا لا نورد على أنفسنا ولا على غيرنا كيف يكون ذلك. كيف يكون ذلك؟ ليش؟ لوجود الفارق. نعم، لوجود الفارق العظيم بين هذا وهذا. ويتفرع على هذا أيضا أنه إذا كان هذا الاختلاف بين الخلق لاختلاف الدارين، فما بالك بالاختلاف بين الخلق والخالق. وعلى هذا فلا يمكن أن نقول في شيء من صفات الله لا في شيء من صفات الله يستحيل أن يوجد في صفات المخلوقين، لا يمكن أن نقول كيف ولما. فمثلا علو الله عز وجل فوق المخلوقات كلها أمر ثابت، ونزوله إلى السماء الدنيا نفسه أمر ثابت أيضا. وهذا يبدو بالنسبة للمخلوق إيش؟ ها؟ عجيب يا جماعة، يبدو بالنسبة للمخلوق أمرا مستحيلا، لكنه بالنسبة للخالق ليس بمستحيل، أي ليس بمستحيل أن يكون الله فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا، لأن الله لا يقاس بخلقه. وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تفهموها، أنه لا يمكن أن يقاس الغائب أتمه بالشاهد، لا يمكن. فإذا صح النقل عن صفة من صفات الغائب وجب قبوله ولا نقيسه بالشاهد. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكثرت بالقصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبث المكسورة، رواه البخاري والترمذي. وسمى الضاربة عائشة وزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. وصححه. طيب أدخل المؤلف رحمه الله هذا الباب في باب الغصب لأنه داخل في تاريخ الغصب الاستيلاء على إيش؟ على مال الغير بغير حق. نعم لكن القاهر من غير حق لكنه هذا الحديث ليس غصبا يعني واضحا لأنه إنما فيه اعتداء لا غصب. هذه القصة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة بنت الصديق الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه وكانت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكانت رضي الله عنها أشد نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرة فيه بشدة محبتها له وكانت أيضا أصغر نساء فاجتمع في حقها ثلاثة أسباب شدة الغيرة وصغر السن والثالث شدة المحبة فيجري منها هذا الشيء ليس دقيقا أن يجري من هذا الشيء. أرسلت إليها أحد نساء الرسول وهي زينب بنت جحش رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو في بيت عائشة وهذا شيء عظيم عند الضرة أن ترسل إليها أن ترسل إليه ضرتها بطعام وهو عندها لأن هذا يثيرها كيف ترسل طعاما إليه وهو عندها هل أنا ناقصة هل أنا لا أجد ما أعطيه وما أشبه ذلك هذه مضادة. فلما جاء بها الرسول نعم يقول ضربت يدها فكسرت القصر يعني ضربت القصر حتى سقطت على الأرض وتكسرت وهذا أيضا يدل على قوة الضربة لأن القصر لو سقطت من يد الإنسان واقف سقوطا عاديا لم تتكسر لكن لقوة الضربة تكسرت القصر ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعقل الناس وأحلم الناس عرف أن الحامل لها على هذا الفعل قوة الغيرة والإنسان والغيرة يا جماعة الغيرة مثل الغضب قد يثبت الإنسان فيها تصرفه ولا يستطيع أن يملك نفسه فلم يعنفها لم يعنفها ولم يوبخها ضم القصعة هكذا وجعل الطعام فيها والظهر والله أعلم أن هذا الطعام لا يتأثر إذا تناثر في الأرض ولعله كان تمرا فضمه وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة قصعة من؟ قصعة عائشة للرسول وحابت المكسورة لعائشة نعم وقال طعام بطعام وإناء بإناء طعام لطعام وإناء بإناء وكأن الطعام الذي هيأته عائشة كأنه أيضا دفعه مع قصعتها وقال طعام بطعام وإناء بإناء هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون الطعام الذي جاء فسد في وقوعها الأرض وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طعام عائشة وجعله في القطعة المكسورة وقال كل وحينئذ يكون طعاما بطعام وإناء بإناء لأن الإناء لأن الطعام الذي بعث به زينب جعل النبي صلى الله عليه وسلم طعام عائشة في قطعة زينب حتى يكون طعام عائشة كأنه طعام من؟ زينب وحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام من؟ طعام زينب لا طعام عائشة فيكون طعاما بطعام. أما الإناء فإنه أعطاه الرسول أعطى إناء عائشة الرسول وقال إناء بإناء. هذا الحديث فيه فوائد نؤجلها حتى يأتي لأنه انتهى الوقت. نعم فهد كيف؟
هل
في ايش؟ نعم.
نعم.
إيه. إيه نعم هذه إذا كان جارا له يدخل في اللام، لكن إذا كان غير جار فهو ما في ذا في أنه يفوق المتأمل من سبع رضي. نعم. لكن أعتقد أنه لو كانت الأرض غير واسعة، طيب حتى لو هي واسعة ومرة من جانبها الصوت يبقى. ثم هذا مما جرت العادة لأنه لا يمكن فيه المعارضة، يعني جرت العادة أنه لا يمكن، إنما على سبيل الترشي لو ترشي الخطوط مثلا يمكن. نعم صحيح مركب من جرت العادة الآن بأنه لا يقال فيه وأنه مما جرت العادة بالتسامح فيه. نعم. أي نعم هو أصل الكافر الذي يباح دمه وماله ليس لماله حرمة، ليس لماله حرمة. نعم.
نعم.
هنا في السبع رومي هنا ليست القيد النهي للمبالغة لا يمكن، لأن الأصل أن القيد قيد، لكن مثلا شبر من الأرض نعلم أنه لو ارتفع أقل من الشبر جوزي على ذلك. نعم. نعم. ها؟ هذا معروف الشبر معروف هو من أقل ما يكون من التقييد بمساحة الأرض، فما فوقه من باب أولى، ما فوقه من باب أولى، وما دونه فهو داخل فيه لأنه مقصود بالشبر المبالغة. ولهذا قال من يعمل مثقال ذرة شرا، مثقال ذرة شرا يرى. نعم.
يعني على سبيل المكافأة، لأن ما حصل
الطعام. إيش؟ على سبيل المكافأة. مكافأة إيش؟ مكافأة
الطعام الذي
جاء. يعني كان
مقابل
هدية فيها الطعام. كيف؟ شو نفعل حق عائشة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل طعام عائشة. ما أرسل. هذا احتمال. إذا قلنا إن الطعام الذي أرسل إليه فسد، نعم، فهو ما أرسل، فهو أكل طعام عائشة وجعله بدلا عنه. وأما إذا قلنا إنه لم يفسد فإن فيه إشكالا، لأن الطعام الذي أرسل إليه كان هدية ما يجب رده، يشكل الطعام في الطعام. فقلنا يحتمل إنه لما فسد هذا الطعام جعل طعام عائشة في هذا الإناء وكأنه هو الطعام الذي أهل، فكان طعاما بطعام وإناء بإناء. نعم.
لفظ الشخص
كيف نوجه؟ إذا قال رسول لا شخص أغير من الله نقول نعم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم ربه شخصا لأن له ذات، لكن هل شخصية الله كشخصية أنا وأنت؟ لا. نعم.
من
الرسول الصادق يعني أنك يعني مش أنكر قال لا يموت، لأن لفظ الشخص
في اللغة العربية
تشبه وتعدد وارتفاع
وهكذا، قال يعني
يمكن تفحش
هو هذا
الله. أنا أعجب منك أن تسأل هذا السؤال، أن يقول لا شخص ثم يقول الخطابي يقول ما في شخص، هل يضاع الخطابي ومن فوق الخطابي في أمر نسبته الرسول؟
ما يضاع. أنا أردت ذلك يعني نحن النزاع فقط، يعني شبه نزاع هذه.
ما في نزاع أبدا. عندنا قاعدة بارك الله فيكم قررناها ألف مرة وألف ترى للمبالغة ما هي ألف مرة. نعم. وقلنا إن كل شيء ثبت وصف لله في الكتاب والسنة لا تستوحش منه، ولا يهمنك من هول الأمر أبدا. وقلنا كيف الصحابة يقرون شيئا يعتبره هذا وأمثاله محال. نعم أحمد.
لكن يوم الزوجة تعرف في حالة غير الغيرة.
نعم. يعني نعم. نعم. على الأقل يقال لماذا تفعل في هذا الشيء؟
لأن
هذا عدوان. عدوان على الغيب. ثم عدوان في أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ في عدة مسلمة. في عدة قصص. مسلمة مرة. وزينب بنت جحش كما قال ابن حزم مرة أخرى. نعم هي المثل متعدد. نعم ها
مزرعه
ايه؟
قال
بعض العلماء قال انه ياكل من ثمارها ويسكت، ولكن الصحيح ان لا، ان يقال له اصطلح انت وصاحبه. إذا قال أبقى الغسل ولك ثمره أو لك نصف ثمره فلا بأس، وإلا فلك الحق أن تطالبه بليه يعني يرويه إلى جهة أخرى أو قطعه إذا كان لا يمكن ليه. نعم. ثم دعاء الله وأصحابه أجمعين. تعرف الوقت يا هداية الله
اللغة هو أخذ الشيء قهرا، وفي الاصطلاح أخذ مال الغير
أخذ مال الغير قهرا، الاستيلاء على مال الغير،
استيلاء على مال الغير
قهرا
من غير حق.
أحسن. طيب الله يعني إذا استولى المرتهن على الرهن فباع عند حلول أجل الدين، فهل هذا غصب أو لا؟ ليش؟ من الذي أخرجه من الغصب؟ أي قيد في التعريف أخرجه؟ القيد أخذ المال بحق؟ طيب ما هو القيد الذي خرج به هذا السؤال الذي أنت تذكر؟ لا احتونا هذا هو باع اي قيد خرج به خرجت به هذه المسألة من التاريخ من قوله بغير حق. تمام. طيب رجل وجد ماله عند شخص سرقه فاخذه الله جمال بأي قيد يخرج؟
إذا وجد ماله عند رجل سرقه منه؟
نعم.
من قوله بغير حق؟
لا ما يخرج بغير حق. رحمن؟ تمام. طيب نعم. طيب ناخذ الفوائد والحديث الذي ذكر الأخ خازندي أنه لم تؤخذ فوائد. طيب يقول حديث أنس رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه. في فوائد هذا الحديث أولا أن إبهام صاحب القصة لا حرج فيه، ولا يعد ذلك من كتمان العلم إذا كان لا يتعلق بتعيينه فائدة. دليل ذلك قوله كان عند بعض نسائه، فأما إذا كان يتعلق بتعيينه فائدة فإنه لا ينبغي إفهامه. طيب، ومن فوائد هذه الآية من فوائد هذا الحديث اعتناء السلف في المعنى والقصة دون من وقعت منه إلا إذا كان في تعيينه فائدة، بقوله كان عند بعض نسائه. ومن فوائد الحديث إثبات الأمومة لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمؤمنين، لقوله أرسلت إحدى أمهات المؤمنين، وهذا ثابت في كتاب الله. قال الله تعالى ما كان محمد، قال الله تعالى وأزواجه أمهاتهم. ومن فوائد الحديث جواز استخدام الخادم، لقوله مع خادم لها بقصرة، وهذا هو الأصل، الأصل جواز استخدام الخادم إلا إذا كان في ذلك محذور، فإنه إذا كان في ذلك محذور يمنع منه، كما لو كشت الفتنة أو للغناس في الترف، كما يوجد عند بعض الناس خدم أكثر من أفراد عائلته. يذكر أن بعض الناس لا يكون في البيت إلا هو وزوجته، ومع ذلك عندهم ثلاث خدم، هذا إسراف. ومن فوائد الحديث جواز إزاء الطعام، لقوله أرسلت قصعة فيها طعام. ومن فوائده حل الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآل البيت، من قوله فيها طعام وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا. أما الصدقة فلا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم وآله، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحل له صدقة التطوع ولا الزكاة، وأما آله فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة، وقيل بل لا تحل لهم صدقة التطوع أيضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لآل محمد، ولكن هذا العموم يخصصه التعليل لقوله إنما هي أوساخ الناس، والأوساخ ما تكون إلا في الزكاة لأنها هي التي تطهر المال. ومن فوائد هذا الحديث أن ما فعل على سبيل الغيرة فإن الإنسان لا يلام عليه، لا يلام عليه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم الزوجة التي كسر الطفقة، ولكن لا يرفع ذلك الضمان، يعني أن ما فعل بالغيرة لا يرفع الضمان إن كان فيه ضمان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس القصة عن الصور وأرسل قطعة الصحيحة، واضح، ولكنه لم يقصد في ضرب اليد. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا قصاص في اللقمة والضرب على الظهر والضرب على اليد وما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصص من المرأة التي ضربت يد الخادم. هكذا استدل بعض أهل العلم على انتفاء القصاص في اللطمة والضربة ونحوها. وقال بعض العلماء فللقصاص ثابت في الضربة واللطمة ونحوها، لعموم قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولكن بشرط أن يؤمن التعدي في الاستيفاء بحيث يكون الاقتصار على يد شخص نعلم أنه لا يزيد، لأن هناك فرقا بين الضرب الخفيف والضرب الثقيل، وهذا القول هو الصحيح أن القصاص ثابت في اللطمة والضربة وشق الثوب وما أشبه ذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز ذلك. فإذا قال قائل لماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت في ثبوت القصاص اللطمة ونحيها، فلماذا لم يقتص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا للخادم؟ فالجواب إما أن يقال إنه لما كان هذا الفعل صادرا عن قوة الغيرة والإنسان لا يملك نفسه عند قوة الغيرة عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال إن القادم لم يطالب بحقه، وإما أن يقال هذه قضية عنه، يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استسمح القادم، ويحتمل أنه علمه وسمح هو بنفسه، ويحتمل احتمالات أخرى. وقضايا الأعيان لا تقضي على العمومات الكتاب والسنة. ومن فوائد هذا الحديث سعة حلم النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يوبخ هذه الفاعلة على ما فعله، وجعل يضم القصعة المكسورة ويضع الطعام فيها. ومن فوائد هذا الحديث أن الشيء المثلي يضمن بمثله، سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا أو مصنوعا أو غير ذلك. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدث المكسورة وأرسل الصحيحة، وهذه قاعدة، أي أن الشيء المثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته، قاعدة متفق عليها في الجملة. ولكن ما هو المثلي وما هو المتقوم؟ قال العلماء، قال بعض العلماء المثلي كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة يصح السلام فيه، كل مكيل أو موزون هذا الجنس ليس فيه صناعة مباحة هذا النوع يصح السلام فيه، هذا أيضا النوع. كل مكيل أو موزون أتمه ليس فيه صناعة مباحة، ثالث يصح السلام فيه مثل البر هذا مكيل، مثل اللحم سكر هذا موزون ليس فيه صناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة خرج عن كونه مثليا بسبب الصناعة، كالحديد مثلا، الحديد موزون نعم، لكن إذا صنع منه الأواني خرج عن المثلية وصار متقوما. فإن كانت الصناعة حراما كما لو صنع من الذهب إناء فإن هذه الصناعة حرام، لم يخرج عن كونه مثليا، وذلك لأن هذه الصناعة لا قيمة لها فلا تخرجه عن أصله. يصح السلام فيه افتراضا مما لا يصح السلام فيه، مثل المكيلات المختلفة كبر اختلط في الشعير وما أشبه ذلك مما لا يصح السلام فيه فإنه لا يكون مثليا. وهذا الصريح هو الذي مشى عليه فقهاء الحنابلة رحمهم الله. ولكن القول الصحيح أن المثلي ما له مثيل ونظير، سواء كان مثيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو حيوانا أو غير ذلك، كل شيء له مثيل ونظير فهو مكيل، فهو مثلي، فهو مثلي حتى وإن كان مصنوعا. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل القصعة السليمة مكان القصعة التي خسرت، ولو كان هذا من باب المقومات لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم القيمة دون القصعة. فإن قال قائل أليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعتق شقصا له في عبد وله شريك لم يعتق فإن العتق يسري إلى العبد في قيمته، في قيمة الشخص المشترك. ومعلوم أن العبد له مثيل، فالجواب أن نقول نعم بلى، أن نقول بلى قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شخص العبد ليس مثليا، ليس مثليا لأنه ليس له مثل. هذا الكلام مفهوم ولا أعجمي؟ ها صعب فيه عجب. طيب زيد وعمر شريكان في عبد، زيد وعمر شريكان في عبد، فأعتق زيد نصيبه من هذا العبد، حينئذ يسري العتق إلى نصيب شريكه فيعتق العبد كله جبرا بدون اختيار، ويضمن زيد الذي أعتق نصيبه يضمن لشريكه عمر قيمة نصف العبد، قيمة نصف العبد. فهنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القيمة مع أن العبد له مثل، عبد بعبد. فما الجواب؟ الجواب أن يقال إنه هنا ليس عبدا كاملا ولكنه نصف عبد، ونصف العبد أين يوجد؟ متى نجد نصف عبد؟ لا سيما إذا قلنا إن العبد إذا أعتق نصف استغى العتق إلى بقيته. إذن فوجود المثل في هذه المسألة متعدد، فيكون فيها دليل على أنه إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة. هذا هو الصحيح، أن هذا الحديث يدل على أنه إذا تعذر المثل رجعنا إلى القيمة. طيب لو أن رجلا أتلف لرجل شاة فبماذا أضمنه؟ على القول الراجح. طيب على القول الراجح يضمنها بشاة، وعلى قولنا نقول إن النسبي المثيل والموزون بالشروط المعروفة فإنه يضمنها بالقيمة، يضمنها بالقيمة. طيب فإذا قال قائل هل يلزم أن تكون الشاة البديلة مماثلة للشاة المضمونة أو لا؟ نقول أما شرعا فلا، فيجوز أن يضمن شاة هزيلة بشاة سمينة أو شاة سمينة بشاة هزيلة. وأما عند المقاصر والمشاحة فإنه لا بد أن تكون البديلة مثل إيش؟ مثل المضمونة، مثل المضمونة. فمثلا رجل أتلف لشخص شاحن شاحن هزيلة تساوي 10 ريالات، وعند المتلف شاحن سمينة تساوي 20. فقال المتلف للذي لصاحب الشاف المتلفة خذ شاحن بدلا عن شاحن، أيجوز هذا أم لا؟ يجوز، هذا ما برضاه يجوز. وكذلك العكس، لو كانت الشاة المتلفة الثمينة تساوي 20 درهما و وليس عند المطلق شاة إلا هزيلة لا تساوي إلا عشرة. ورضي صاحب الشاة المتلفة بالشاة الهزيلة، يجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذا لأن حق له. ومعلوم أن الإنسان يجوز أن يستوفي حقه بأقل من ماله وبأكثر إذا رضي الطرف الآخر. طيب، إذا هذه قطعة المرأة التي كسرت قطعة الأخرى هل هي مساوية لها أو مثلها أو قصدها مساوية لها أو أحسن منها أو دونها؟ ها؟ محتمل، الواقع محتمل، ليس الحديث ما يدل على هذا. وإذا كان محتملا وجب الرجوع إلى القواعد العامة، وهو أن الواجب أن يضمن الشيء بمثله. ولكن إذا اختار أحد الطرفين أن يأخذ أقل من حقها وأكثر فلا بأس. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم في غير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. نعم، هذا أيضا من الوصف، رجل غصب أرضا وزرع فيها ثم خرج الزرع ونمى، فلمن يكون الزرع؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس له من الزرع شيء. ليس له، أي لصاحب الزرع الذي زرع في أرض غيره ليس له شيء، لأن الأرض ليست له معصوبة، ولكن له نفقته. له نفقته، ما هي نفقته؟ أجرة الحرث وقيمة الحد. أما نماء الزرع فهو لصاحب الأرض، لأنه نما من أرضه ومائه، فليس لهذا الغاصب إلا ما أنفق على هذا الزرع. والذي أنفق كما قلت لكم هو شيئا، الحرث والحب، فيعطى قيمة الحب ويعطى أجرة الحرث. فإن قال قائل: كيف لا يكون له شيء وعين ماله موجود؟ عين ماله الذي هو الزرع موجود، لأن هذا الزرع من الحد، إن الله فارق الحد والنوى. لماذا لا تقولون إن الزرع له وعليه الأجرة لصاحب الأرض؟ قلنا: قد قال بذلك من قال من أهل العلم، قد قال بذلك من قال من أهل العلم. وعلى هذا نقول: الزرع لك وأنفق عليه حتى يخلص، ولصاحب الأرض عليك أجرة المثل أو سهم المثل. ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث، ويؤدي إلى أن يعتدي الناس بعضهم على بعض، فكل من أراد أن يزرع ذهب إلى أرض فلان وفلان وزرع فيها، فإذا غالبه قال: أعطيك أجرة المثل أو أعطيك سهم المثل. واضح يا جماعة؟ فإذا قلنا له: ليس لك شيء، ليس لك شيء، والنفقة التي أنفقت نعطيك إياها، حينئذ لا أحد يتجرأ، لأنه إذا كان لا يأخذ إلا النفقة صار عمله وحبس نفسه على هذا الزرع ذهب هباء، وحينئذ لا أحد يقدم على هذا العمل. فيه قول ثالث: أنه ليس له شيء إطلاقا، أي صاحب الزرع، ليس له شيء إطلاق، تقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وهذا القول فيه شيء من الضعف، ولو قيل بأن هذا الزارع يعطى قيمة الزرع فقط، قيمة الزرع فقط، لأن الزرع هو الذي ملكه، وأما الحرث والحرث حرث نفسه عليه فليس له شيء، لأن الحرث انتفاع بأرض غيره فلا يعطى عنه عوضا، وأما الحب لما كان ملكه فإننا نعطيه. لو قيل بهذا لكان قولا جيدا، ويمكن أن يحمل قوله صلى الله عليه وسلم وله نفقته، أي عوض ما اشترى من الحب، وأما ما عمل في الأرض فالأرض أرض غيره. وهذا قول قول قول، فصارت الأقوال ثلاثة مع احتمال القول الرابع. القول الأول أنه يعطى النفقة ويكون الزرع لصاحب الأرض. القول الثاني أن الزرع لصاحب الأرض وليس له نفقة.